بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يستر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، والكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي دراستنا لسيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية أقدم الاعتذار عن الغياب في اللقاءين الماضيين الجمعة والسبت، وذلك لظروف، هو حضور المؤتمر الإسلامي للتجمع الإسلامي بفرنسا، فالإخوة أرسلوا لنا دعوة خاصة وكان لابد من التلبية، فالعلم رحم بين أهله، وهم كثيرا ما يأتوننا زائرين في هذا المسجد الطيب المبارك، أئمتهم ودعاتهم يأتون دائما في كل مؤتمر يعقد في هذا المكان، فليس أقل من أن نلبي دعوتهم في مؤتمرهم. فلهذا كان التغيب عن لقائي الجمعة والسبت، فنرجو المسامحة. وهذا أيضا من ضمن البرنامج الدعوي، لأن العلم رحم، وكان أيضا الكثيرون من رواد المسجد يحضرون هذا المؤتمر. أقول هذا من باب البيان ومن باب وصف الحال، حتى لا يدور بخلدك كذا أو كذا. فكما تعلمون الإنسان دائما حريص على إخوانه ألا يقعوا في مخالفة، فأرجو المسامحة عن التغيب في اللقائين الماضيين، وقد عرفتم العلة. وتعالوا بنا إخوتاه إلى ما بدأنا مع اللقاء الثالث عشر بين يدي دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية فرغنا من المقدمات التي أعددناها بين يدي دراسة السيرة، ثم بدأنا نقف أمام كتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله تعالى. وبدأنا مع موقع العرب وأقوامها، لأنه لا بد لدارس السيرة أن يعرف البيئة التي أحاطت بهذا المكان الذي كان مهبطا لوحي السماء على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المهم جدا أن يكون الدارس على علم بحال البيئة التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ حتى يعرف مدى الجهد الذي بذله نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك كل من اعتنق هذا الدين وصاحب النبي الأمين كم عانوا من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وتحقق هذا ولله الحمد والمنة في فترة وجيزة من الزمن. عمر الدعوة 23 سنة فقط، 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة. كانت هذه الفترة فترة الإعداد والتهيئة حتى أتم الله نعمته على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجعله سببا في قيام دولة مسلمة ما عرف التاريخ منذ نشأته مثلها من حيث العقيدة ومن حيث السلوك ومن حيث المعاملات. فخلال فترة وجيزة جدا من الزمان أقام النبي دولته، وبنى النبي أمته، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فمهم جدا أن يعرف الدارس للسيرة حال البيئة التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جزاكم الله. فبدأنا الكلام عن موقع العرب، وفي عجالة سريعة تذكير بما قلناه في اللقاء الماضي. تكلم بداية المصنف عن موقع العرب فقال: كلمة العرب تنبئ عن الصحاري والكفار، تنبئ عن الصحاري والكفار. والصحاري جمع صحراء. لما تسمع كده لفظة العرب على طول يروح عندك ايه؟ البيئة الصحراوية، الكفار، حيث كانت البيئة التي نشأ فيها هؤلاء القوم. فيقول: كلمة العرب تنبئ عن الصحاري والكفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات. وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود، وتقدر مساحتها ما بين 1,000,000 مربع إلى 1,300,000 ميل مربع. إذن حدد لنا الموقع الجغرافي لجزيرة العرب حدودها وبين معالمها الجغرافية. وده مهم جدا، الإلمامة بكل ما يحيط بجزيرة العرب. طبعا في الموقع الجغرافي تجد سمة معينة إنها تتصف أيضا أن أراضيها المحيطة بها كلها صحاري، وهذه كانت سببا في تهيئة هذه البيئة للانطلاق، بل كانت من ضمن المعجزات التي مهدت لقيام الرسالة. حيث أن جزيرة العرب كما تعلمون كانت محاطة بإمبراطورية الفرس والروم، حيث الحضارة وحيث هذه الصحاري جعلت مانعا وسدا أن تغير هذه الإمبراطوريات على جزيرة العرب، فجعلتهم في منأى عن غاراتهم وعن سلبهم للخيرات. فهذه البيئة يعني بهذا الوصف مكنت للشريعة، هذا أمر أول. ثانيا، حتى لا يقال إن النبي نشأ بين الفرس حيث الحضارة وكذا وكذا، فربما تعلم من عندهم كذا وكذا وكذا، وربما أملي عليه هذا الكلام الذي جاء به، وكذلك الروم، فكانت يعني كل ما يحيط بالبيئة من معالم كانت تهيئة لهذه الرسالة. يقول: ولجزيرة العرب أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فإنها في وضعها الداخلي محاطة بالصحاري والرمال من كل جانب، ولأجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لم يستطع الأجانب أن يحتلوها ويبسط عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع، وهذا من فضل الله تعالى على هذه البيئة. حتى تلاحظ أن برضو كانت البيئة يعني سبب مهم جدا لإظهار التجرد والإخلاص لله رب العالمين. يعني مثلا بيت الله الحرام أين يوجد؟ في جزيرة العرب، منطقة جبلية كلها صخور تنبض بالشدة والشمس المحرقة، فسبحان الله من يأتي هذه البلاد أداء الحج جاء متجردا لبيت الله الحرام، بخلاف لو كان مثلا البيت في أراضي خضراء وجنات وأماكن سياحية ومعالم، ربما يقول لك رايح يتفسح أو رايح يشوف هذه البقاع، إنما أنت رايح منطقة جبلية صحراء جرداء سبحان الله في وسطها هذا البيت المبارك بيت الله الحرام، فبرضو كان معلم لإظهار إيه؟ التجرد والإخلاص في أداء النسك، إن الرايح رايح ليه؟ من أجل بيت الله الحرام لأداء المناسك سبحان الله. يقول: وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم اللي هي قارات إيه؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا، دي قارات العالم التي عرفت في القديم. بعد كده طبعا اكتشفوا الأمريكتين الجنوبية والشمالية واستراليا، وفي تاني شيخ فلاح في كوستاريكا، بيقولوا في واحدة سبعة اسمها كوستاريكا، أمريكا الوسطى بيسموها كوستاريكا صحيح؟ طيب كوستاريكا، ودينا اكتشفنا هو برضو في قارة اسمها ساربروكنا. عجباتكم ها؟ نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا المكان ويحفظ العاملين عليه وكل من يرجو له الخير، وأن يصرف عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وأن يسلمه من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، اللهم آمين. يقول: وأما بالنسبة للخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم وتلتقي به برا وبحرا، فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول إلى قارة أفريقية. طبعا كان قديما يطلق أفريقية على بلاد المغرب، لكن يقول لك عقبة بن نافع فاتح أفريقية، المقصود إيه؟ المغرب، تونس، الجزائر، هذا المكان كله كان يسمى إيه؟ أفريقية، يسمى إيه؟ أفريقية. عشان دلوقتي في ناس بيتنكروا ده، يقول لك لا ده الأفارقة اللي هم تحت، لا يا سيدي واللي فوق برضه. يا شيخ سعيد، شيخ سعيد تبطل الحركات دي الله يبارك، اصل هو من المغرب من كذا بلانكا، فمش عايز يقول لك لا الافارقه اللي تحت احنا بيض، لا يا سيد مش باللون خلاص كده. فكانت افريقيا تطلق على ايه؟ على الشمال فوق، على المغرب، على تونس، على الجزائر، وممكن نحط لهم ليبيا مجازا يعني خلاص كده عشان ما يزعلش الشيخ جلو. وذلك عقبه بن نافع وصل الى المحيط الاطلنطي رضي الله عنه، وخاض بفرسه في المحيط وقال: اللهم لو أعلم أن خلف هذا البحر بلادا لخطه نشرا لدينك. شوف عزة المسلم يا جماعة، وأدي كان هم هؤلاء الرجال همهم إزاي يوصل الخير ده للبشرية جمعاء، كان عايشين من أجل هذا الهم. فنسأل الله تعالى أن تكون همومنا هي هم الإسلام وهم الخير للناس، اللهم أمين. وطبعا تآمرت عليه الساحرة في بلاد المغرب ونال الشهادة. عندكم يا شيخ عبد العزيز في السوس. السوس دي بقى فين؟ في المغرب. يقول لك أنت في المغرب فلا تستغرب. أنت في المؤتمر وبعدين قاعدين مع المشايخ ربنا يبارك فيهم. فبعدين وقت المغرب يعني دخلوا فات 10 دقائق، فاحنا جالسين عايزين نقول لهم يعني عايزين نصلي. فالشيخ بيقول لأحدهم يعني انتم نسيتوا صلاة المغرب. قالوا ازاي يا شيخ نبقى من المغرب وننسى المغرب؟ صحيح، كيف صحيح من المغرب وننسى المغرب؟ هي المغرب ما تنسى حقيقة، يعني أهلها طيبون نحسبهم كذلك. ربنا يزكيهم على الله. وبعدين عايز ألفت الأنظار، بعض الناس قد يطلق أحكاما على بعض البلاد، وإطلاق الأحكام والتعميم من الخطأ الجسيم. مثلا ربما أنت التقيت بفرد في بلد معينة كان وحش، تجد يطلق حكم على البلد كلها، نقول لا الله يرضى عليك اتق الله. ليس هذا منهج الإسلام أبدا. الإسلام منهج العدل. ما تطلق أحكاما تقول مثلا بلدك كذا كلهم مثلا بخل، اتق الله يا عبد الله الله يرضى عليك، أنت تقع في حرج شديد وإثم كبير إنك عممت حكما والحكم باطل. في كل بلد في الحل، زي يقولوا في المزيان وفي اللي مش مزيان، ولا ايه، في الزوين وفي الخايب. فاوعى تطلق احكاما وتعمم. الله يبارك فيك، لان ده خطا جسيم جدا للاسف قل من يسلم منه. اسال الله تعالى ان يسلمنا واياكم من هذه العلل والاوبئه والافات، اللهم امين. فكن منصفا دائما، فاذكر الخير ولا تعمم في الشر. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان يحكي قصة، يقول لك التقى مع واحد مغربي من هو بيحبهم جدا يعني. فبعدين بيقول له أنا والله في عندكم عند المغاربة صفة، أنتوا كويسين أوي بس فيكم صفة صعبة أوي. قال له إيه دي؟ قال له هي دي. هي الصفة دي إنه بيغضب بسرعة. هي الصفة دي. يا عم الشيخ انت هتقضي الليل على المغرب ولا ايه؟ احنا بنتكلم عن مواقع جغرافية اهو، هنعمل ايه؟ جينا عندكم هنعمل ايه؟ فبيقول المصنف فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة افريقيا، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة اوروبا، والناحية الشرقية تفتح ابواب العجم ومن ثم اسيا الوسطى وجنوبها والشرق البعيد. كذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا، وترسي سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها موئلا للأمم، فعلا مقر جميع الأمم تتوافد في هذه البقاع، ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. هذا عن الموقع الجغرافي. انتقل المصنف الآن إلى أقوام العرب، الأقوام التي قطنت هذه البلاد. يقول وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام. طبعا المؤرخون جمع مؤرخ، والمؤرخ هو الذي يشتغل بصنعة التاريخ ويكتب الأحداث والأيام، ماشي كده؟ ده المؤرخ اللي يؤرخ، يعني يكتب تاريخ الأمم. وطبعا كل جيل بيكون فيه أهل التأريخ اللي بيحفظوا أحداث التاريخ وأحداث الأيام، ويذكرون ما وقع وفق الأيام وتقلباتها. وطبعا التاريخ كله عبر وفوائد، عشان كده بقول أمة بلا تاريخ لا تستحق الحياة، فلازم ترجع دايما للتاريخ وتقرأ الماضي وتشوف أخبار من سلف. وهذا ما أشار إليه القرآن عندما ذكر قصص الأمم البائدة، عشان يكون فيها عظة فيها عبرة وتلتمس منها الفوائد الإيمانية لتقودك إلى الحق. يبقى المؤرخون جمع مؤرخ، وهو الذي يكتب التاريخ وينشغل به. المؤرخون قسموا أقوام العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها. الأول العرب البائدة، العرب البائدة، وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم. طبعا كنتم يعني تعلمون أن التاريخ بينقسم أقسام وفق الزمن في مرحلة ما قبل التاريخ، والمرحلة دي يعني قل أن تجد منها إيه الكافي من معرفة الأحوال، إن ما كانش أول لم تكتشف الكتابة كذا 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 فقل من يؤرخ، وبالتالي لا سبيل للمعرفة إلا عن طريق القرآن الكريم كوحي السماء. القرآن لما قص أخبار الأمم البائدة يعني قص تفصيلات عجيبة، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. فالعرب البائدة ومن العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وأميم وجرهم وحضور ووبار وعبيل وجاسم وحضرموت وغيرها. دي اسمها العرب البائدة أو القدامى، قل أن تجد إيه إحاطة عن تاريخهم إلا ما جاء في القرآن عن تفصيلات حياتهم مع الأنبياء والرسل. يعني القرآن قص حياتهم مع أنبيائهم، كيف تعاملوا مع الأنبياء، اللي آمن كانت له النجاة، واللي عصى وتمرد كانت الهلكة وكان عذاب الاستئصال. منهم من أخذ بالطوفان، منهم بالصيحة، منهم بالأمطار المدمرة، نسأل الله السلامة. وهذه الأمة لله الحمد والمنة تكريما لنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم رفع عنها عذاب الاستئصال، يعني أن تؤخذ أخذ واحدة من السماء هذا مرفوعا هذه الأمة تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن نقول عذاب الاستئصال أي تستأصل جميعا بعذاب، لا ده مش الحمد لله تكريم للنبي محمد مش موجود في الأمة دي، لكن ممكن أجزاء منها، لكن تؤخذ جميعا لا، يعني ممكن يظهر فيها في أجزاء منها، زلزال يدمر، بركان يدمر، ها عقوبات، ودي واضح ده وارد، انما ان تستأصل لا، بعذاب الاستئصال لا، وده تكريم للنبي عليه الصلاه والسلام علشان نعرف منزله نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم. ولذلك عندما نذكر مثلا انين الجزع لفراق النبي محمد عليه الصلاه وازكى التسليم، حقيقة أقف أمام هذا المشهد وأعجب، أقول سبحانك ربي، جزع وهو جماد أن لفراق النبي، وما أنت كثير من قلوب البشر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. نعتقد أناس عجيبة جدا تاركوا السنة وخالفوها وعارضوها، والجزع اللي هو جماد يئن لمجرد أن فارقه النبي عليه الصلاة والسلام. القصة معروفة في كتب الشمائل والدلائل النبوة والمعجزات، عندما كان في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم جذع، كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا خطب في المؤمنين استند عليه، استند على الجذع، فرقت قلوب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأرادوا أن يصنعوا للنبي منبرا، عارفين طبعا المنبر، وده برضو يمكن لفته أن الإسلام دين يدعو للتطور، مش دين جامد مغلق أبدا، بالعكس إسلامنا جماعة محتاج بس اللي يفهمه، إسلامنا دين علم، دين حضارة، دين رقي وعزة وتقدم سبحان الله. ولذلك كان شيخنا في لفتة كده الشيخ فتحي ربنا يحفظه في لفتة في قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، فوقف كده وقفة وقال في مناكبها، هل معنى كده يعني نمشي جواها؟ ما يفيد معنى ادخل، ولا احنا بنمشي عليها؟ انت بتمشي على الارض ولا جوه الارض؟ فوق الارض صح؟ مش كان يقول لك على مناكبها؟ قال يقول لك في مناكبها، قال لك ايوه، ما دي في اشارة ايمانية، كأنك ان لم تجد رزقك على ظهرها عليك ان تغوص في بطنها وتستخرج كنوزها، فأنت مطالب بالتنقيب عن جميع الخيرات، أنت مطالب كمسلم تستخرج ما في باطنها من خيرات. شوف العالم الآن الغربي بيجي بلاد الإسلام بآلات حديثة جدا جدا عشان ينقب عن إيه؟ البترول في أرضنا، تجد بريمة صناعة أمريكية في أرض مسلمة. طب أنتوا فين يا جماعة؟ فين البريمة المسلمة اللي تنزل تجيب بترولنا وتجيب خيراتنا؟ واضح؟ يجوا بلادنا ياخدوا كنوزنا من أراضينا بأسعار زهيدة جدا، ياخدوها لبلادهم، يبدأوا يقسموا البترول ل55 قسم مثلا، هم خدوا مننا بيورو يرجعوا لك ب1000 يورو. سبحان الله، عمل لك مشتقات ومش عارف ايه، سبحان الله، نسأل الله السلام. واحنا ما شاء الله علينا يقول لك خليهم هم يعني يخترعوا واحنا نستخدم. الله يبارك، سبحان الله. واحنا الاسلام مش كده ابدا يا جماعه، والله الاسلام دين حركه، دين رقي ونهضه وتقدم. يقول لك اجتهد. الحمد لله بقى عندنا كتير من المسلمين قاعدين سوسيال امت في اوروبا، الناس بتشتغل واحنا قاعدين فرحانين ان احنا بناكل بدون شغل. مصيبه خطيره جدا حقيقه والله يا جماعه، عشان تعرف قد ايه بعدنا عن الاسلام. يمكن ذكرت لكم من قبل ان الحضاره اللي كانت في ظل الاسلام والمسلمين ما عرفها الغرب ابدا الا في ظل الاسلام. يعني كنت ذكرت لكم ان الاندلس 800 سنه حضاره بتعم على البشريه جميعا، الاندلس في فتره رقي الاسلام وحضاره الاسلام في الاندلس كانت اوروبا هنا تعيش في ظلمات الجهل والفقر. سبحان الله، لدرجة أن ملك إنجلترا يرسل رسالة إلى أمير المؤمنين فين في الأندلس يتوسل إليه أنه يقبل ابنته تدرس في جامعات المسلمين. شوف الآيات انقلبت زي اليومين دول. والله يا جماعة بلاش كده، فاكرين الأبقاب قبقاب ده اختراع مسلم إسلامي. والله عارف القبقاب ده اللي هو الخشب ده ابو جلد اللي بتخش انت بيه دور طق 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 وتتهزر كده بيه؟ عارف ده سبب صناعته ايه؟ ان الاوروبيين هنا في زمن دوله الاندلس كانت مياه الصرف بتغرق الطرقات، قاذورات والنجاسات، ما بيعرفوش يمشوا، مش لاقيين حاجه يلبسوها. فشكوا العلماء المسلمين نعمل ايه؟ انقذونا، العلم شوفوا اي حاجه. فاخترعوا لهم ايه؟ القبقاب ده، يبقى عالي كده يلبسه كده يمشي عشان ما يتنجسش وهو ماشي، لان طرقاتهم كانت متبهدله خالص، لا عارفين يعملوا صرف ولا كذا ولا كذا. شوف الايه، خدوا علوم المسلمين، شوف طوروها ازاي واستفادوا منها، بل ونسبوا الكثير منها اليهم، وياما كتب ومؤلفات لعلماء المسلمين طمست اسماءهم من عليها وذكر اسماء الغربيين عليها. واضح؟ فالحضاره تشهد بذلك. فشوف بقى، تخيل هؤلاء أجدادنا وهؤلاء وبالأحفاد شكلهم إيه؟ نسأل الله السلام. شوف في كل المخترعات، اقرأ كده عن الرازي في الطب، اقرأ عن الخوارزمي في الرياضيات، اقرأ عن ابن سينا في الطب. ها يا الله، اقرأ يا جماعة تاريخ الأجداد والأمجاد، وحاولوا تكونوا خير خلف لخير سلف، إزاي تأخذوا بزمام الأمور وتتقدموا علميا. هو ده الإسلام. يقول لك لو ما لقيتش الرزق على ظهري هروح فين؟ انزل تحت نقب، هتلاقي تحت بترول، هتلاقي تحت ذهب، هتلاقي تحت فضة، هتلاقي تحت حديد، منجنيز، صوديا، هتلاقي كنوز تحت الغرب خدوه ولا ايه؟ ماشي. ده جاي يعمل دكتوراه ده في الكمبيوتر، وسألته الكمبيوتر ايه؟ يقول لك معرفش. ده زمان ولد يقول لي عم الشيخ سبحان الله، زي ما قال الواد شقلب سبحان الله، قلت له خير؟ قال لي شوف التليفون المحمول ده، هم بيسموه في المانيا الهندي. قلت له قال لي شوف سبحان الله، شوف ربنا اخي يخلي غير المسلمين يخترعوه واحنا نستعمله بسهوله. ان شاء الله عليه، هو فرحان بدي، هم بيتعبوا يخترعوا واحنا بنستعمل. سبحان الله، سبحان الله يا شيخ شادي، اديني ايدك وخدها تاني. يقول لك سبحان الله، وبعضهم كده يفضل قاعد كل ما يحضر اختراع يقول لك القرآن ذكر. طب انتوا كنتوا فين لما القرآن ذكر وما اخترعتوش ليه؟ ماشي كده، ما عملتوش انتم بالقرآن ليه؟ يقول لك سبحان الله يا اخي، عارف كذا موجود في القرآن، عارف كذا ماشي. نسأل الله السلام. الإسلام يا جماعة حركة، دين رقي نهضة. الآن أهو قال النبي نصنع لك منبر، اصنعوا منبر. فأنا عايزك لما تعيش السيرة كده تعيش بفهم بفكر المسلم المتحضر بقى، اللي عنده عقيدة سليمة، عنده منهج قويم، عنده فهم سديد، عنده قراءة للتاريخ والسنن، ماشي كده عشان يفهم. والله يا سعيد، هو سعيد النهاردة حكى لي قصة جميلة قوي، الله يبارك له، جه يزورني قبل المغرب لغاية ما خليني اتأخرت عليكم، الله يبارك فيه. فبيقول لي واحد كان في البادية، كان فقير وكذا وكذا، وجه انتقل للمدينة، فجاي المدينة بقى بحذاء قديم قوي، من هو شغال ما شاء الله في الأحذية، فدايما يجيب لك القصة على الصنعة بتاعته، ده مطلوب، الله يبارك فيه. فبيقول لك دخل المدينة بحذاء قديم قوي، بدأ يشتغل مش عارف ايه، وبعدين ربنا من عليه فعمل دار كده، كرى داره. فيقول لك عشان ما ينساش الأصل راح جاب الحذاء وراح دقه على باب البيت عشان يذكره دايما. فيقول لك الفلوس كترت، فيقول لك النهاردة وراح أدلع نفسي كده وروش نفسي، فياخد الفلوس من الصندوق جاي خارج يشوف الحذاء القديم، يقول لك لا مش هخرجهم، هرجعهم، هرجع الفلوس. الله يهديك يا سعيد، مش عايز الناس يتدحدحوا. فلما قالوا للنبي نصنع لك منبر، نعم اصنعوا منبرا. يوم الجمعة النبي خرج من حجرته عليه الصلاة والسلام، مر على الجذع ما في الطريق ولم يستند إليه، وصعد المنبر. الله أكبر. أثناء الخطبة جماعة النبي سمع الصحابة سمع بكاء وأنين، الله أكبر، الجذع بيبكي بصوت، يا الله يا الله على الحب يا جماعة. شوف الجذع بيحب النبي قد ايه، بدأ يبكي، يبكي لفراق النبي. فترك النبي المنبر ونزل عنه ووضع يديه على الجذع والتزمه فسكن الجذع. قال النبي لو لم أفعل كذا لظل يئن إلى يوم القيامة. جذع أن أما آن لقلوب الموحدين أن تئن لفراق النبي الأمين وللعمل بسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لازم القلوب تئن يا جماعة. في الأثر سيدنا ثوبان صحابي جليل في يوم جلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقد انتحل لونه أصفر، شكله مريض جدا، مريض مريض مرض بدني حقيقي، وجلس بجوار النبي. النبي كان يتعهد أصحابه فسأله يا ثوبان ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون، شايفك كده يعني على غير الحال، شكلك مريض. قال يا رسول الله تذكرت الآخرة. أدي سبب المرض، شوف لماذا مرض ثوبان، تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي يا ثوبان إن دخلت الجنة ستكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله، ولا إيه؟ النبي في أعلى الدرجات، يعني لو دخلنا الجنة ثوبان، ده فكر ثوبان، أكون في منزلة أقل. فقلت في نفسي يا ثوبان أنت لا تصبر على فراق النبي لحظة في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا الله، شوف اللي أمرضه، شوف يا جماعة النفوس دي الغريبة دي، إعداد غريب. طب بالله عليك ما فيش في يوم كده فكرت قلت يا رب أنا لم أرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدنيا، فلا تحرمني من رؤيتي في الفردوس الأعلى؟ ما اشتقتش كده في يوم؟ ها؟ ما فكرتش في دي وتعبت من أجلها؟ يعني يا رب أنا آمنت بنبيك ولم أرى، فيا رب لا تحرمني من مجالسة النبي ورؤية النبي في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. عشان تعرف يا جماعة إيه الإيمانيات والنفوس. فثوبان مرض لأنه فكر التفكير ده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب. اوعى تحزن، ما دمت بتحب النبي هتحشر مع النبي. الله. ونزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول، ادي الشرط، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يقول أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث لأننا نحب الله ونحب رسول الله. الله الله. فلابد أن تحن النفوس والقلوب لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا النوع الأول أو القسم الأول من العرب، العرب الدائدة. القسم الثاني العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية، وتسمى بالعرب القحطانية. القسم الثالث العرب المستعربة، العرب المستعربة، وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل عليه السلام، وتسمى بالعرب العدنانية، ومنهم نشأ نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: أما العرب العاربة وهي شعب قحطان، فمهدها بلاد اليمن، كانوا فين؟ في بلاد اليمن. وقد تشعبت قبائلها وبطونها من ولد سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، فاشتهرت منها قبيلتان: حمير ابن سبأ وكهلان ابن سبأ، حمير ابن سبأ وكهلان ابن سبأ. وأما بقية بني سبأ وهم أحد عشر أو أربعة عشر بطنا فيقال لهم السبئيون، وليست لهم قبائل دون سبأ. دول العرب العارب. هيبدأ يتكلم عن البطون هذه. يقول: فأما حمير فأشهر بطونها قضاعة، ومنها بهراء وبلي والقين وكلب وعذرة ووبرة. طبعا القين دي يمكن قبيلة معروفة اللي كانوا غاروا على القبيلة التي كان منها زيد بن حارثة، سموا بنو القين هؤلاء. وطبعا أخذ سيدنا زيد بن حارثة أسيرا عندهم، وبيع في سوق عكاظ، واشترته خديجة رضي الله عنها، ثم أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقين دول من بطون إيه؟ قضاع. وغير قضاع عندنا السكاسك، وهم بنو زيد بن وائلة ابن حمير، ولقب زيد السكاسك، وهي غير سكاسك كندة الآتية في بني كهلان. من بطونهم أيضا زيد الجمهور، ومنها حمير الأصغر وسبأ الأصغر وحضور وذو أصبع. دي بطون حمير. وأما كهلان فأشهر بطونها همدان وألهان والأشعر وطيء ومذحج، ومن مذحج عنس والنخع ولخم، ومن لخم كندة، ومن كندة بنو معاوية والسكون والسكاسك، ودول غير بتوع حمير. ودذام وعاملة وخولان ومعافر وأنمار، ومن أنمار خثعم وبجيلة، ومن بجيلة أحمس والأزد، ومن الأزد الأوس والخزرج وخزاعة وأولاد جفنة ملوك الشام المعروفون بآل غسان، في الغساسنة وفي المناذرة، دي كلها بطون العرب. وهاجرت بنو كهلان عن اليمن وانتشرت في أنحاء الجزيرة، يقال كانت هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتهم، لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. طبعا كلكم عارفين سيد العرم كان عندهم سد منيع يسمى سد إيه؟ مأرب. هذا السد يعني كان سببا في الخير الذي ينتشر في تلك البلاد لما تعرض لسيل جارف يسمى سيل العرم ودمر، ضاعت التجارات وضاعت الخيرات، فبدأوا يتركوا هذه البلاد مهاجرين في أرض الله تعالى. ويقال بل إنهم هاجروا بعد السيل حين هلك الحرث والنسل بعد أن كانت التجارة قد فشلت وكانوا قد فقدوا كل وسائل العيش. ويؤيده سياق القرآن في سورة سبأ من آيات 15 إلى 19. طيب تعالوا نبص بصة كده على تلك الآيات من سورة سبأ، سورة سبأ يقول الله تعالى في سورة سبأ الآية رقم 15: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. خلي بالك النعم دي كلها كانوا عايشين في نعمة عجيبة جدا، لدرجة أن المفسرين قالوا كانوا ليسوا في حاجة إلى مد أيديهم لقطف الثمار من كثرتها، ما أن تحمل المرأة مكتلها فقط على رأسها وتمر بين الأشجار تعود إلى بيتها وقد امتلأ المكتل بأنواع الفواكه. شوف النعم بقى، مش محتاج تمد إيديك، ودي آية نعم عظيمة جدا جدا، علشان نعرف إن اللي ما بيشكرش النعمة كيف تزول وكيف تزول وتذهب. يعني الناس دول كانوا عايشين في نعمة، وربنا ذكر هذا للاعتبار، لأن عندنا قاعدة تقول من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فالجماعة دول كانوا عايشين في نعمة عجيبة جدا، سبحان الله. شوف القرآن يقول لك إيه، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا واشكروا، ده المطلوب، اشكر النعمة، وحد ربك اعبده، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أدي سبب الهلاك، عشان تعرف أعرضوا يبقى لازم يكون في سيل العرم يدمر الخيرات ويذهب هذه الأرزاق والبركات بأمر رب البريات، فده اللي حصل. فأعرضوا، أعرضوا عن المنهج، عن الرسالة، عن هم الدعوة، عن هم نشر الخير بين الناس إلى آخره. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. كان أحسن حاجة السدر، عارف السدر اللي هو إيه؟ النبق، عارف النبق، عارف التفاح الكبير، في بقى حفيد من أحفاده صغير قوي قد كده اسمه النبق، ده شجر السدر ده بتاع قد كده هو. بعد الجنتين اللي كان كلهم خيرات، يلا والباقي كله شوك وقرف، نسأل الله السلامة بسبب ايه؟ الإعراض. والله يا جماعة، وكم من أرض كانت طيبة مملوءة بالبركات، فلما أعرضوا عن منهج الله بدلت إلى القحط والجفاف. لما حتى تقرأ كده في سير السلف، يقول لك في ظل الدولة الأموية وجدوا في خزينة من خزائن بعض أمراء المؤمنين السابقين حبة قمح مثل نواة البلح. في النواة البلح قد ايه؟ حبة قمح قدها وملفوفة في رقعة مكتوب فيها كده: هذا القمح كان يخرج من الأرض وقت العد. لما كان في عد كانت حبة القمح بتطلع قد ايه؟ قد نواة البلح. طب لما جه الظلم بقت تطلع الصنبولة فارغة وتشوكك وتجرحك وضاع الخير، بل أصبحنا الآن في بلاد الإسلام بنستورد القمح من دول الغرب، بعد ما كنا احنا اللي بنصنع الخبز مش لاقيين الخبز بسبب ايه؟ الاعراض وعدم شكر النعم. يعني مثلا أضرب لكم مثال مصر مثلا، لما تقرأ سورة يوسف كانت مصر في العهد القديم كانت تعتبر إيه؟ مخزن الغلال للعالم كله، كل اللي عايز يأكل يروح فين؟ مصر. والله يا جماعة لا أقول هذا لأني نشأت على أرض مصر، لكن أنا أقرأ حقائق التاريخ واقع. يجوا من فلسطين، أهل يوسف كانوا فين عليه السلام؟ فلسطين. يجوا عشان ياخدوا الميرة القمح والأكل من مصر، البلاد كلها كانت تيجي مصر عشان تاخد الأكل، الحنطة القمح ده مصر اليوم ده ما بتزرعش قمح، تستورد من أمريكا. تخيل مصر اللي كانت مركز الغلال للعالم أجمع، إيه السبب؟ الإعراض، عدم شكر النعم، الظلم. الظلم لو حل الظلم بأرض أهلكها وأفسدها، وده اللي أشار إليه عمر رضي الله عن عمر لما اهتزت أرض المدينة في زمنه زلزالة. عمر كان معاه درة، فعمر وقف على الأرض وضرب الأرض بدرته وقال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعاد، فسكنت الأرض بأمر الله. في عاد، إذن زلزلي ليه؟ اثبتي ألم أحكم فوقك بالعاد. شوف العاد يا جماعة وأثر العاد حتى على الجمادات، سبحان الله. فإذا عدم شكر النعمة يؤدي للقحط، يؤدي للجفاف، يؤدي لذهاب الخير. والقرآن لما يعرض القصص عشان نعتبر، علشان إيه؟ نعتبر. فانظر كده، فأعرضوا، أدي السبب. فأرسلنا عليهم سيل العارم، يا رب سلم، إرسال عقوبة هي. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يا الله يا الله. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ده كان في الأول أيام النعمة، يمشوا بين القرى والبلدان في أمان. ليه؟ الأشجار متصلة والثمار متصلة، مش محتاج تتزود لسفر، ما تيجي تسافر مش محتاج زاد، لأنك في الطريق الخير موجود في كل مكان، وتمشي في أمان واطمئنان. طب إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أدي التمرد أهو، الراحة مش عجبانا، عايزين بقى نتعب شوية. طيب. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يا مين اللي بيستفيد من الآيات؟ الصبار الشكور، مش أي حد. الكفور مش ممكن يتعظ بالآيات أبدا، صاحب الهوى مش ممكن يتعظ بالآيات أبدا حتى وإن رآها، مش ممكن، لأن ربنا طمس على إيه؟ على بصيرته، نسأل الله السلام. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يا الله، يبقى سبب الخسران ده إيه؟ اتبعوا إبليس، اتبعوا الشيطان، إلا فريقا من المؤمنين. طبعا دول لهم النجاة ولهم السعادة ليتمسك بالحق ويعمل له، أما من اتبع طريق الغواية والشيطان كان مصيره الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وهنا في قول الله تعالى إلا لنعلم، البعض كده تجيله شبهة في مثل هذه الآيات، الله الله عليم، إلا لنعلم. مثل هذه الآيات يا جماعة يجب أن تعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم سابق وعلم ظهور. العلم السابق هو ما دونه ربنا تعالى في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء ليوم القيامة. خلاص كل شيء مكتوب، يعني الله في علمه قبل أن يخلق الخلق كل شيء معلوم لله عز وجل إنه العليم. إما إيه اللي نعلم؟ يقول لك هذا اسمه علم الظهور، لما يظهر في الوقت فنعلمه علم ظهور يترتب عليه ثواب أو عقاب. واضح؟ وده اسمه لنعلم، مش معنى أنه كان يجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن اسمه بقى علم الظهور لما ظهر في الوقت. اهو احنا كتبنا في اللوح كذا او تحقق اهو، ماشي كده، يترتب عليه بقى ايه؟ الثواب والعقاب، عشان تقام حجه، عشان تقام ايه؟ حجه. فسبحانه جل وعلا، فادي الضرب، القصه هنا في سبب ربنا متعهم واكرمهم اعطاهم النعم، فلما لم يشكروا النعمه زالت وارسل عليهم سيل فدمر سد مأرب، وضاع الخير. بعد الخير والثراء والنعيم والخيرات بدلت إلى جفاف وقحط. يا رب سلم، ليه؟ اتبعوا الشيطان ولم يستجيبوا للآيات ولم يشكروا النعمة فزالت وكان العقاب الشديد. عشان كده ضرب لنا القرآن المثل في سورة سبأ، وياريت ترجع كتير لمثل هذه القصة وتقرأها مرة بعد مرة وتشوف أقوال المفسرين فيها، عشان تعرف إن ما من أحد كان في نعمة فلم يشكر إلا خرج منها ولم يشعر، وعشان كده ضرب القرآن القصص حتى نعتبر. يبقى إذن يقال بأنهم هاجروا بعد السيل حين هلك الحرث والنسل، بعد أن كانت التجارة قد فشلت وكانوا قد فقدوا كل وسائل العيش. ويؤيده سياق القرآن في سورة سبأ من آية 15 ل 19 كما ذكرنا، ولا غروا إن كانت هناك عدم تقدم منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان، فقد يشير هذا إلى بقاء حمير مع جلاء كهلان. ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام. القسم الأول الأزد، قبائل الأزد، وكانت هجرتهم على رأي سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقياء، فصاروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواة، ثم صاروا بعد ذلك إلى الشمال والشرق، وهاك تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة النهائية. أولا نزل عمران بن عمرو في عمان. فين عمان؟ فين عمان؟ فين؟ في بلاد إيه؟ عمان فين؟ في فين يعني؟ من دول جنب الإمارات كده، آه الجنوب، في الجنوب، جنوب الشرق، عمان، مش عمان بتاعة الأردن، لأن في عمان بالفتحة وفي عمان، عمان دي عاصمة الأردن أو الأردن، في بقى أيوة في بقى دولة اسمها سلطنة عمان اللي الملك بتاعها اسمه إيه؟ بالقاف ولا بالكاف؟ قال اتنين سواء. تمشي بالكاف كمان كابوس، يقول لك انا شفت كابوس جنني بالليل، ماشي ان شاء الله. ايه فنزلوا في المنطقه دي اللي هي ايه؟ عمان. واستوطنت بنو نصر بني ابن الازد تهامه، وهم ازد شنوءه، ازد شنوءه. وعطف ثعلبه بن عمرو مزيقياء نحو الحجاز، راح الحجاز فأقام بين الثعلبية وذيكار، ولما كبر ولده وقوي ركنه صار نحو المدينة فأقام بها واستوطنها. ومن أبناء ثعلبة هذا الأوس والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة اللي هم الأنصار فيما بعد، ماشي كده. دول جايين منين؟ من اليمن، من قبائل الأزد. وتنقل منهم حارثة بن عمرو ابن عمرو وهو خزاعة، وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الظهران، ثم افتتحوا الحرم فقاتلوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. إن كان سكان مكة من قبيلة إيه؟ جرهم، في عهد إسماعيل عليه السلام عندما استوطنوا مكة بجوار الماء إلى آخره، وتربى بينهم إسماعيل وتعلم منهم العربية عليه السلام. فجم بقى الجماعة دول اللي هم أبناء حارثة بن عمرو اللي هم خزاعة، وراحوا أجلوا الجراهمة واستوطنوا هم فين؟ في مكة. وتنقل منهم حارثة بن عمرو وخزاعة وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الزهران، ثم افتتحوا الحرم فقاتلوا مكة وأجلوا سكانها والجراهمة. وصار جفنة ابن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه، وهو أبو الملوك الغساسنة، نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان، إن كانوا أحيانا القبائل تعرف باسم الماء يقول لك مثلا قبيلة هذيل نسبة لبئر ما اسمه إيه؟ ماء هذيل، وهكذا ما اسمه غسان يسمى الغساسين نسبة لهذا الماء إلى آخره. وانضمت البطون الصغيرة إلى هذه القبائل في الهجرة إلى الحجاز والشام مثل كعب بن عمرو والحارث بن عمرو وعوف بن عمرو. من هذه القبائل أيضا الصنف الثاني أو النوع الطائفة الثانية لخم ودذام. لخم ودذام انتقلوا إلى الشرق والشمال، وكان في اللخميين نصر ابن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة، لأننا عندنا كان غساسنة والمناذرة في بلاد الشام، دول تابعين للفرس ودول تابعين لإيه؟ للروم. ثلاثة بنو طيء، بنو طيء صاروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلمى، وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طيء، جبلي طيء. الطائفة الرابعة كندة نزلوا بالبحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحضر موت، ولقوا هناك ما لقوا بالبحرين، ثم نزلوا نجدة وكونوا هناك دولة كبيرة الشأن، ولكنها سرعان ما فنيت وذهبت آثارها. وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبتها إليها إليه وهي قضاعة هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق، واستوطن بعض بطونها مشارف الشام وشمالي الحجاز. هذا عن قبائل اليمن اللي هي إيه؟ بدأت تترك اليمن هجرة وتنتقل في بلاد جزيرة العرب. أما العرب المستعربة، يبدأ بينتقل بين المصنف إلى العرب إيه؟ المستعربة. الوقت دخل الوقت دقيقة واحدة. طيب يعني الكلام عن العرب المستعربة هيطول، نتكلم بقى عن جميع بطون العرب عشان تعرف بقى جت منين قريش وبني هاشم الأخيرة. انتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.